الصالحين وأرحم الراحمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صحابته الحنفاء الميامين، ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة الأكارم، فأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم اتباع ملة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الليلة أيها الأحبة أكمل وإياكم حديثنا مع سيرة المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. كان الكلام قد توقف عند بئر معونة، أو قل مأساة بئر معونة. انتهينا فيما سبق من الحديث عن بعث الرجيع، ومأساة بئر معونة هي بالفعل مأساة، وهي كسابقتها، إذ أن في الأمر غدر وخيانة. فقد قدم على نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا البراء عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإسلام كعادته صلوات ربي وسلامه عليه، لا يقابل أحدا من غير المسلمين إلا ويدعوه إلى الله. وهذا واجب في المسلم، أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، سيما غير المسلمين. المقصود أنه دعاه فلم يسلم، ولكنه لم يبعث، وعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ابعث معي بعض أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك، فقد يجيبونك لهذا الدين. كأن الرجل يعني زعيم قومه ومتخوف من قومه، ويريد أحدا يوصل الرسالة إلى القوم، فإن أسلم وأسلم معهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إني أخاف عليهم أهل نجد، قال أنا جار لهم، يعني هم في أماني. فبعث معه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يقول ابن إسحاق 40، وما في الصحيح صح، إذ كانوا 70 صحابيا من القراء. هؤلاء القراء رضي الله عنهم كانوا قراء بالليل وسجدا وركعا، وفي النهار كانوا يحتطبون ويبيعون في سوق المدينة، ويصرفون على أنفسهم على بعض الفقراء من أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاه. انظر لهذا التكامل في الحياة، قرآن وقيام ليل وعمل وعمارة للأرض وطرق لسبل الخير والرزق وإحسان إلى الفقراء. هذه حياة المسلم متكاملة، فلا رهبانية في الإسلام ولا مادية صرفة في الإسلام. المقصود أن هؤلاء 70 انتقاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعين عليهم المنذر بن عمرو من بني ساعدة الملقب بالمعتق ليموت، هو كان القائد لهذه المجموعة. لا نقول كتيبة لأنها لم تذهب للقتال، قل إن شئت قائد لهؤلاء الدعاة، مجموعة من الدعاة. فذهبوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى بلغوا بئر معونة، يعني لأجلها سميت هذه الغزوة بغزوة بئر معونة أو المأساة، لأنها ما هي غزوة، بئر معونة لهذه البئر، وهي في أرض ما بين بني عامر وحرة بني سليم. فنزلوا هناك وبعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه مندوبا لهم لسيد القوم، ومعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يعني هذا محل إجماع بين جميع الأجناس من المسلمين وغير المسلمين، أن الرسل أو المبعوثين أو ما يعرف الآن بالدبلوماسيين لا أحد يتعرض لهم أطلاقا، حتى لو كان بينك وبين هذه الدولة قتال وهذا دبلوماسي أرسل لك ما تتعرض له، الآن يسمون اتفاقية الجنين، لكن هذا عرف قديم. فبعث حرام بن ملحان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد هؤلاء القوم وما كان سيدهم برشيد، اسمه عامر ابن الطفيل، لم ينظر في الكتاب وأمر رجل قال اقتله. فكان حرام بن ملحان رضي الله عنه واقف، فضربه بحربة من ظهره حتى نفذت وإذا بقطع كبد تخرج والدم يخرج، فضرب بيده وإذا بالدم، قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. سبحان الله، رجل لا يقتل يموت يقول فزت ورب الكعبة. نعم، هذا هو الفوز العظيم، هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا صليت قد فزت فوز عظيم، إذا بريت والديك فقد فزت فوزا عظيما، إذا أحسنت إلى الناس فقد فزت فوزا عظيما، إذا دعوت إلى الله وعلمت العلم وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد فزت فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم. قال فزت ورب الكعبة. الموضوع لا ما هي شعارات ولا مهاترات ولا استعراض عضلات، الرجال بموت الآن. والموفق من يرزقه الله كلمة طيبة في المواقف الشديدة، حتى بعض الناس قد يكون في موقف يقول قل لا إله إلا الله ما يجمع، ما يقدر يقول، موقف صعب. وبعض الناس قد يطلب منه كلمة طيبة فيرتج عليه في الموقف أو في مهابة الناس، فما أدري ماذا يتكلم، لأن المواقف صعبة. أحد الناس وكل بالخطابة، هذه من الطرائف، وكل بالخطابة فكان خائف ومرتبك، فلملم بشته وخرج. كان مشكلة المنبر في قرية، المنبر ما له سياج من حوله، فما ضبط خطواته وطب على أحد الشيبان تحت اللي يصلون، فالشايب يعني تعور، فأخذ العصا الله يبارك فيك أنت ولا خطب كالبعيد، وضرب على رأسه وخرج يعد ولا صلى لا خطب ولا صلى. وأحد الخطباء يعني أراد أن يجذب الناس، قال أيها الناس تريدون تدخلون الجنة؟ والله ما تطلبون. طبعا هو يريد أن يقول الله إذا طعتم الله ورسوله. قام شايب واحد قال خسي البعيد والله نطب غصب عليه. فبعض الناس ما يعني ما يحسن أن يتكلم الكلمة في موضعه، فما بالكم إذا كان الموضع هذا موضع موت وروح تخرج. قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، وهذه الكلمة هزت هذا الرجل بشكل كبير جدا، حتى أن قال إذا كان هذا الواحد منهم يموت ويقول فزت ورب الكعبة، أجل ماذا عن السبعين؟ فاستنفر عدو الله هذا، استنفر بني عامر ليقاتلوا معه، فلم يخرج أحد منهم معه. لماذا؟ لأن بني عامر سيدهم أبو عامر أبو البراء عامر بن مالك ملاعب الأسلمة، وقد أعطاهم عهد أنهم في جواره، فاستنصر ببني سليم فأجابه منهم قبائل اللي هم عصية ورعل وذكوان، ما وفقوا للخير. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا الموفق من الناس مفتاح للخير مغلاق للشر، وبعض الناس مفتاح للشر ومغلاق للخير. المقصود أن هؤلاء استجابوا له. طبعا الموضوع كان أيضا حمية ومسألة البحث عن المال أو السلطة، فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ما معهم لا أسلحة ولا معهم شيء، أتوا بكتاب الله في قلوبهم ويعلمون الناس الخير، ما علموا في غدر وخيانة. فأبيد رضي الله عنهم في موقفهم ذلك، لم يسلم منهم إلا رجل اسمه كعب بن زيد بن النجار، ارتث بين القتلة كأنه قتيل فتركوه، ظنوا أنه قتل مع من قتل، واستشهد رضي الله عنه في الخندق رضي الله عنه وأرضاه بعدها بسنة. أما البقية فقد قتلوا شهداء رضي الله عنهم وأرضاه. كان هناك اثنين من الصحابة، عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر، كانوا في سرح المسلمين وينتظرون ماذا يصنع الصحابة، فرأوا الطير تحوم على القتلى، على الشهداء رضي الله عنهم، لأن ما بقي إلا أجسادهم أما أرواحهم فذهبت إلى الله. فنزلوا وإذا بأصحابه رضي الله عنهم قتلى، فقاتلوا فقتل المنذر رضي الله عنه مكانه، وأما عمرو بن أمية الضمري فأسر وأتوا به إلى هذا القائد الأحمق، قال أنت من مضر؟ قال نعم. قال أمة عليها رقبة، شوف عاد التقوى يعني كيف، يعني يريد أن يعتق رقبة عن أمة، فجز ناصيته وقال اذهب أنا اعتقتك الآن عشان الرقبة اللي على أمي. هم يشركون بالله عز وجل، يعني حبكت الله على أمة هذه اللي حنفت في الحلف وهم يعبدون الأصنام، هي اهتزاز الموازين واختلاف الأولويات. وعاد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقلا خبر هذه الفجيعة. في الطريق مر به رجلان من بني كلاب، فنزل معه فنام معه تحت الشجرة، وهؤلاء من بني عامر، عفوا بل هم من بني سليم الذين قتلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أقل شيء لو أقتل اثنين يعني أحصل بعض دم أصحابنا، فقتلهما، فلما تبين إذا معهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما يقال أراد يكحلها أعمال الآن مشكلة. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذين الرجلين يجب أن يدفع ديتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قتل بالخطأ ويجب هنا الدية، والمعاهدة في المدينة هذه للإحاطة، لأن سأتينا في غزوة بني النضير العهد في المدينة أنه إذا كان هناك دم على اليهود يدفع معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم يدفعون مع اليهود، هذا مقتضى المعاهدة. المقصود قدم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية، فقال يا رسول الله الخبر كذا وكذا، فتألم تألما شديدا صلى الله عليه وسلم، وتغلب عليه الحزن، وكان يدعو الله عز وجل ويقنت في صلاة الفجر 30 ليلة 30 يوم، يقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وعلى عصي يقول عصة الله كما في الصحيح، يدعو عليهم لأنهم ظلموا وجاروا وخدعوا وخانوا، فكان جرمهم عظيم واستحقوا هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سار عليه بعض علماء الإسلام من الفقهاء، لأن في بعض البلاد مثل مصر والشام يقنتون في صلاة الفجر عملا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. 30 صباحا صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو على هؤلاء حتى توقف صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل على نبيه قرآنا يقول الصحابة قرأناه حتى نسخ بعد، يعني هذا من القرآن الذي نزل فنسخ. ما هي الآية؟ بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حينها ترك صلى الله عليه وسلم القنوت لهم. وش بعد هذا؟ لقوا الله عز وجل فرضي الله عنهم ورضوا عنه، نسأل الله من فضله. هذه بئر معونة. ولما قتل هؤلاء الرجلين كان لزاما دفع الدية، واليهود بعد بدر خفتوا خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أحد لما هزم المسلمون ثارت ثائرتهم وأخذوا يتحالفون مع بعض أعداء المسلمين ومع المنافقين ويثيرون النعرات والمشاكل في المدينة، وصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أتى إليهم صلى الله عليه وسلم بمقتضى المعاهدة أن يدفعون معه الدية لهذين الرجلين الكلابيين، وكان معه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم جميعا، جماعة من الصحابة. فأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أبشر يا أبا القاسم اجلس هنا ونقضي حاجتك. فجلس وجلس الصحابة بجانبه النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع هؤلاء اليهود وأخذوا يتشاورون في المسألة، وسول لهم الشيطان الشقاء والبؤس، قالوا نقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائلهم من يأخذ هذه الرحى ويصعد على المبنى ثم يرسلها على رأس رسول الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فيقتل. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش، قال أنا. فقال لهم سلام بن مشتم لا تفعلوا، انظر ماذا قال اليهودي، قال فوالله ليخبرن بما هممتم به. من يخبره؟ الوحي. وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه، قالوا دعك من هذا. فهذا الجحش جحاش هذا عمرو هذا صعد إلى الأعلى وأخذ معه الرحى. والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس. فنهض صلى الله عليه وعلى وسلم نزل عليه جبريل اللحظة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنهض صلى الله عليه وسلم كالصقر وقام معه أصحاب رضي الله عنه حتى قدم المدينة. قالوا ما الذي جعلك تنهض يا رسول الله؟ فأخبرهم بما همت به اليهود. ثم بعث إليهم محمد بن مسلمة. أصلا بعث محمد بن مسلمة الحال هذه خطر أصلا. فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد بعثني إليكم لا تسافنونه في المدينة وأن تخرجوا منها الآن ولكم 10 أيام بعدها دمكم حلال. اليهود خلاص بدأوا يضفون أغراضهم. فأتى إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول قال كيف تخرجون من المدينة وأنتم سادة المدينة ومحسوبكم موجود؟ ما تخرجون، لو أنا أصلا معي 2000 لو قاتلوكم قاتلت معكم ولا أخرج أبدا عنكم. قال الله عز وجل عنهم لئن أخرجتم لا أخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. قال بعدين معكم بني قريظة من اليهود وبني غطفان. فأرسل حيي بن أخطب هذا زعيمهم، واحفظوا اسمه لأنه سيأتينا، طمع بعد هذا الكلام وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج من مدينتنا أبدا فاصنع ما بداله. فلما بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر الصحابة معه رضي الله عنه، وقال يا ابن أم مكتوم استوصي بالمدينة خيرا. أما راح على المدينة وقال يا أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرفع اللواء، فرفع لواء لا إله إلا الله وسار إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحاصرهم في الحصن وأخذوا يرمون بالحجارة والنبل، فقطع صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخيلهم. هذا كان استثناء لأن الأصل لا تقطع النخيل ولا الأشجار المثمرة. فقطع نخيلهم وأحرقها حتى يقول حسان وهان على سراث بني لؤي حريق بالبويرة مستطيري. والبويرة اسم النخل اللي كان عندهم، وهي أنزل الله عز وجل فيها في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طيب يا ابن سلول ولا كأني يعرفهم بني قريظة اعتزلوا سكوا البيبان ما فيها. وهنا كما قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. الحصار ما دام إلى 6 ليالي وأكثر الروايات 15 ليلة. وبعد ذلك نزلوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرجون ما تحملون معكم إلا ما تحمل دوابكم. فخرجوا في 600 بعير. اليهود أهل فلوس ودراهم وعقار، فخرجوا حتى أنهم كما قال عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم يكسرون البيبان والدراش ويشيلون على البعارين، وتركوا السلاح وخرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يسلم منهم إلا رجلين، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ممتلكاتهم لأنهم قد أسلموا، واستولى النبي صلى الله عليه وسلم على سلاحهم وأرضهم وأموالهم. وكان هذا فيء من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجف عليه لا بخير ولا بركاب، ولكن أفأه الله عز وجل إليه وأعطاه المهاجرين الأوائل، وأعطى 2 من الأنصار رضي الله عنهم أبو دجانة وسهيل بن حنيف رضي الله عنهم لفقرهما ولمكانتهما في الإسلام. هذه غزوة بني النضير، وهكذا قضى الله على هذه الشرذمة الباغية من اليهود. بعدها كانت هناك غزوة نجد وغزوة دومة الجندل في شمال الجزيرة العربية، واستتب بها الإسلام. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى معكم في الدرس القادم مع غزوة الأحزاب العظيمة وما جعل الله في تلك الغزوة من دروس وعبر. عسى الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا وإياكم برعايته. الله أحكم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.